قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
رأينا في حلقات ماضية دور الخطاطين في بلاد ما وراء النهر في تزيين المصحف الشريف وكيف كانت هارات معقل الفن والتذهيب والتجليد وكيف نشأ فيها ما يمكن أن نسميه فنون المصحف من خط وتذهيب وتجليد وكانت العلوم الجديدة في هذا المجال قد برهنت على الوحدة الفنية والخطية التي ربطت أقطار الأمة الإسلامية واتباع نفس القواعد والمدارس وإن شطت الديار وبعدت المسافات ولقد رأينا الخطوط اليابسة الكوفية وكيف تطورت في بلاد ما وراء النهر وأصبحت بديعة الشكل رائعة المنظر بهية المعالم وأطلق عليها اسم الخطوط المشرقية دون الدخول إلى جوهرها وقد أشار ابن النديم في الفهرست إلى أن الإيرانيين حين أرادوا كتابة القرآن كان لهم خط يدعى بالأصفهاني وآخر يدعى بقيرموز أو فيرموز ويرى الباحثون المعاصرون أن قيرموز أو فيرموز معربة عن بيرموز وتعني السهلة بالفارسية وأنهم استولدوا منه عددا من الخطوط التي تصدرت صفحات القرآن العظيم بجملة أشكالها الفنية حتى أطلق عليها العلماء اسم الكوفي المشرقي إن المسلم به أن الخط الكوفي كان متداولا في بلاد ما وراء النهر منذ صدور الإسلام وحتى القرون الخمسة التي تلت بعد وكانوا يكتبون بالقيرموز القرآن ويزينون به الأبنية ويؤكد هوميون فرخ أن خط بيرموز من الخطوط التي راجت في عهد الساسانيين وظل معروفا في الإسلام حينا من الزمن وقد دون الإيرانيون به نسخ القرآن العظيم وهو نوع من الكوفي المتطور ولقد وصلتنا مصاحف جميلة من هذه الفترة ومن الفترة الأولى من بلاد ما وراء النهر وكلها تشهد على رفعة ذوق الفنانين في تسطيرهم وتذهيبهم لكتاب الله عز وجل. وانخرط الخطاطون المسلمون في المشرق بتحويل الخط اليابس إلى لين وهجران اليابس من المصاحف. وتبعهم في ذلك خطاطو ما وراء النهر، وابتكروا لنفسهم خطا نسخيا يختلف تماما عن النسخ الذي تطور في البلاد العربية، فطمسوا حرف الواو وابتعدوا عن التطورات الجمالية التي حدثت على يد الشيخ حمد الله والحافظ عثمان. وكونوا لأنفسهم مدرسة خاصة في فن نسخ المصاحف، ومما يثير العجب أن أهل المشرق لم يكتبوا المصحف الشريف بخطهم الاعتيادي الذي يطلقون عليه اسم النستعليق، ونطلق عليه في بلادنا الخط الفارسي إلا بشكل نادر. وقد وصلنا مصحف بهذا النوع من الخط، وهو لخطاط شهير يلقب بالذهب قلم، والمصحف محفوظ في خزانة خرقة السعادة في مكتبة سراي طبقبو، وهي خزانة الآثار النبوية. كتب هذا المصحف الشاه محمود النيسابوري، وقد أخذ الخط عن خاله عبد النيسابوري ثم عن السلطان علي المشهدي، وكان كاتب الشاه إسماعيل، ولازم أيام شبابه الشاه طهماسب ثم انتقل لمشهد ليعمل هناك. إن كتابة مصحف بخط النستعليق مخالف للخطوط التي واكبتنا منذ القرن الرابع، سواء العربية أم الفارسية. إن المصحف كبير الحجم ولم يخرج عن قواعد التصميم العادي للمصاحف المعروفة في زخرفة سورة الفاتحة وأول البقرة وأوائل السور وطرر الهوامش. وقد ذيل المصحف في آخره بعبارة على يد العبد الضعيف المحتاج إلى رحمة الله الملك الغني شاه محمود النيسابوري زرين قلم في يوم الأربعاء 14 من شهر محرم الحرام سنة 45 و900 هجرية. ويمتاز المصحف باتساع كلماته وحروفه والمسافة بين الأسطر، وخط التعليق هو القلم الوحيد الذي تميل صواعده نحو اليمين، كما أنه هو الذي يرسم بالقلم لكثرة الأجزاء الدقيقة في ثناياه. فتكتب حروفه بطرف القلم، كما أن التباين في حروفه ووصلاته تضفي عليه جمالا يتجلى في الليونة والتنغيم في حروفه التي تتراوح بين الصغيرة المتناهية في الصغر والكبيرة الطويلة كالاستمدادات. ويكسبه هذا الاختلاف روحا خاصة تنم عن الذوق وسمو الإبداع. ويخلو هذا القلم من الشكل، إلا أنه ورد في هذا المصحف مشكولا بقلم دقيق حفظا له من اللحن. ولعل أهل فارس رأوا فيه فنا لا يناسب المصحف، فسايروا عامة المسلمين في كتابة مصاحفهم بالخطوط المتداولة. لقد انقطع كثير من الخطاطين لكتابة المصاحف واختصوا بها لكثرة الطلب وعدم وجود مطابع ولثواب الله عز وجل. وكانت المصاحف المذهبة للسلاطين وكبار القوم مرتفعة الأجر إلى حد الخيال. وكان السلاطين يطلبون من خطاطي عصرهم كتابة مصاحف ليوقفوها على المساجد الشهيرة أو يهدونها في المناسبات العزيزة، ويصرفون عليها المبالغ الطائلة، حتى لقد بلغ ما صرفه الملك الناصر على كتابة المصحف الذي كتبه له وذهبه وجلده محمد بن محمد الهمداني أكثر من 6000 دينار ذهبي. وكان السلاطين يقربون كاتبها ويعظمون ويغدقون عليه النعم، وكان ذلك مشجعا ودافعا للانقطاع إلى كتابة المصاحف. وقد حكي عن أبي حمدون الطبيب قال: شهدت ابن أبي العتاهية وقد كتب عن أبي محمد اليزيدي المتوفى 200 قريبا من 1000 مجلد عن أبي عمرو ابن العلاء خاصة، فيكون ذلك 10000 ورقة لأن المجلد 10 ورقات. وحدث أبو النصر قال: حدثني أبو القاسم قال: سمعت سيف الدولة يقول وقد عاد إلى حلب: هلك مني من عرض ما كان في صحبتي 5000 ورقة بخط علي بن مقلى، فاستعظمت ذلك وسألت بعض شيوخ خدمة الخاصة عن ذلك، فقال لي: كان أبو عبد الله منقطعا إلى بني حمدان سنين كثيرة، يقومون بأمره أحسن قيام ويخط لهم الكتب والمصاحف. ومن المصاحف التي تعد من التحف والنوادر العجيبة ما كتبه محمد روح اللاهوري حين كتب مصحفين كلمة أولها حرف الألف. وكتب علي بن محمد مصحفا في درج من الرق بقلم النسخ طوله 7 أمتار وعرضه 8 سنتيمترات تتخلله كتابات بيضاء بعضها بقلم الثلث والفارسي. وبعضها بالتعليق وهو محل ومجدول بالذهب، وأوائل السور مكتوبة بالمداد الأحمر. كتب 40 و1000 للهجرة ومحفوظ في دار الكتب المصرية بالقاهرة. ويوجد في مكتبة الروضة المطهرة بالمدينة المنورة مصحف في 30 ورقة، في كل ورقة جزء من القرآن الكريم. تناول علماؤنا الحديث عبر القرون عن القرآن العظيم، وألفوا كتبا كثيرة في تاريخه منذ بدء الوحي وتنزل الآيات الأولى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحتى مماته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. ولم تكن كتب التاريخ هذه ومن ثم كتب علوم القرآن إلا منهج بحث ورصد سرد فيه العلماء سورة المثلى والمعنوية للقرآن العظيم، وقليل منهم تعرض بعد عدة قرون للجانب الجمالي من حيث جمال المبنى لهذا الكتاب العظيم الذي تفرد به المسلمون عن باقي أصحاب الديانات بدقة ضبطه والحفاظ على مشافهته، ومن ثم كتابته في أساليب وطرق شتى. ففي قمة جبل النور غار حراء نزلت أولى الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة والكتابة. قال تعالى في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وتلقى النبي عليه الصلاة والسلام القرآن مشافهة من ملك الوحي جبريل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. نزل القرآن العظيم على مراحل، واستغرق نزوله 23 سنة من بعثته حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، وحرص على حفظه وتدوينه، واتخذ كتابا تحت إشرافه ورقابته. يقول الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه: كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يملي علي، فإذا فرغت قال: اقرأه، فأقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه. يدارسه بالقرآن في كل سنة مرة، وفي عام وفاته مرتين. وحفظ بعض أصحابه رضي الله عنهم القرآن شفاها منه. يقول ابن مسعود: حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. لم يكن التدوين بشكل عام أمرا شائعا زمن البعثة، فرسمت الحروف الأولى للقرآن العظيم بيد كتاب من قريش في مكة وكتاب من الأنصار في المدينة. حتى بلغ عددهم 43 كاتبا، وكان ألزمهم به وأخصهم معاوية ابن أبي سفيان وزيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهم جميعا. خطت الحروف الأولى ورسمت بالحبر على العظام والحجارة وسعف النخل وجلود الحيوانات الرقوق، وعلى الورق والبردي، وعلى أشياء ومواد مختلفة، وكتب بحرف يابس جاءوا به من بلاد الشام أثناء رحلة الشتاء والصيف. وكان للأنباط دور كبير في تطور بنيته وشكله. تولى النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب القرآن العظيم بعد اكتماله طبقا لما أخبر به الوحي. يقول عثمان بن أبي العاص: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه الصورة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخرها. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يملي القرآن على كتاب الوحي ويرشدهم إلى ترتيب الآيات والسور. إن ترتيب السور على ما نراه اليوم وترتيب الآيات توقيفي من الله عز وجل، بالرغم من أنه لم يجمع بين دفتي مصحف واحد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصحف لئلا يفضي إلى تغييره في كل وقت، فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته صلى الله عليه وسلم. يوضع في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينسخ الكتاب لأنفسهم نسخة منه، فتعاون الحفظة والكتاب على حفظه وعدم ضياعه أو تحريفه، مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بعد غروب شمس النبوة لاقت خلافة أبي بكر الصديق مصاعب جمة، واستشهد 70 حافظا أثناء موقعة اليمامة في حروب الردة. واقترح سيدنا عمر بن الخطاب على الخليفة أبي بكر جمع القرآن، وشرح الله صدر أبي بكر وأسند المهمة لكاتب الوحي زيد بن ثابت الذي شهد العرضة الأخيرة للقرآن في ختام حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسخ زيد المصاحف في صحائف من الرق وربطها بخيط وأودعها بيت الخليفة عمر، ثم آلت إلى بيت أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهم. في زمن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع القرآن العظيم الجمع الثاني بعد أن ألقى المهمة إلى عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وزيد بن ثابت. وقامت هذه اللجنة الرباعية بإخراج النص المخطوط لأول مرة معتمدة على المصحف المحفوظ عند أم المؤمنين حفصة بعد سنة من العمل الجاد، وأرسلت النسخ إلى الكوفة والبصرة والشام، واحتفظ الخليفة بنسخة. وتمر الأيام ويدخل في الدين الجديد آلاف وآلاف من غير العرب الذين لا يحسنون التكلم بالعربية، فتسرب اللحن وفشى الغلط في قراءة القرآن، مما دفع أبا الأسود الدؤلي لشكل القرآن وإعرابه بطريقة النقط باللون الأحمر، فجعل النقطة الحمراء فوق الحرف للفتحة وتحته للكسرة وبين يدي الحرف للضمة، وأضيفت بعد ذلك النقط الصفراء والخضراء والبرتقالية واللزاوردية لتدل على الهمز والتجديد والمدود، ولعبت الألوان بصورة نقاط للشكل والضبط فوق الحروف دورا كبيرا في العناية برسم المصحف على مدى 4 قرون. وكانت الغاية من ذلك ضبط القراءة حتى لا يخطئ قارئ القرآن في حرف صوتي، إلا أن الحروف المتشابهة كالباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء بقيت مشكلة قائمة عند الأعجمي، إذ كثر التصحيف والتحريف، فتصدى لحل هذه المشكلة نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر بأمر من الحجاج بن يوسف الثقفي، ونقطت الحروف المتشابهة وأمنت القراءة من التصحيف، كما جمع الحجاج فقهاء المسلمين وقراءهم وحفاظهم، ومكثوا 4 أشهر يصلون ليلهم بنهارهم حتى عدوا آيات القرآن العظيم وكلماته وحروفه، وقسموه إلى أجزاء وأحزاب وأرباع. لم يكن المصحف الشريف يحمل رموزا تشير إلى هذه التقسيمات الجديدة، وإنما كان مجردا ليس فيه إلا الحرف، ثم استحب النساخ كتابة العناوين في رأس كل سورة، وحتى يميزوها عن جسم القرآن كي لا يعتقد الناس بأنها من القرآن، كتبوها بالذهب وبلون مغاير وجعلوا لها خطا مورقا، كما وضعوا رموز الفاصلة عند رؤوس الآيات، فاستخدموا في البدء نقطة ثم تطور لدائرة ثم إلى مجموعة من الدوائر على شكل مثلث، ثم تطور الشكل إلى دائرة زخرفية أدخلوا فيها حرفا ليدل على رقم بطريقة حساب الجمل. استخدم المسلمون الأوائل حرف الهاء ضمن دائرة بعد كل 5 آيات للدلالة على الرقم 5، وسموا ذلك بالتخميس، ووضعوا عند رأس كل 10 آيات حرف ياء للدلالة على 10، وسموا ذلك بالتعشير، كما وضعوا حرف هاء مذهب عند كل آية فيها سجدة. ظل نقط أبي الأسود في شكل الحروف وضبطها متبعا حتى ظهر الخليل بن أحمد الفراهيدي في 2 الهجري، فابتكر أشكالا جديدة ورموزا وصورا جعلها بدل نقط أبي الأسود الحمراء، وبدل النقاط الصفراء والخضراء وغيرها، وأراح الناس من مشقة الكتابة بالألوان. ورغم سهولة أشكال الخليل فقد بقي بعض الكتاب يستعملونها حتى نهاية 5 الهجري. لقد وضع الخليل 8 علامات للرموز الصوتية أبدلها بنقط أبي الأسود، وهي الفتحة التي رسمها ألفا مبطوحة فوق الحرف، والخفضة الكسرة ألفا مبطوحة تحت الحرف، والضمة واوا صغيرة، ووضع الخليل للتنوين العلامة ذاتها مكررة للضمة والفتحة والكسرة، كما رمز الفراهيدي برأس الخاء ليدل على السكون، وقد أخذه من فعل خفيف، وقد يكون رأس جيم للدلالة على الجزم، والميم أيضا للسكون من فعل جزمة. ورأس الشين للشدة من كلمة شديد، ورأس عين لهمزة القطع، وحرف صاد لهمزة الوصل، وحرف ميم للمد. وابتكر النساخ علامة الميزان للحروف المهملة، ووضعوا حرف كاف صغير لحرف الكاف المفرد للتمييز بينه وبين اللام، وتطورت هذه الأشكال إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اليوم. إن هذا الإصلاح في طريقة رسم الحروف ونطق الكلمات كان الدافع إليه الرغبة الصادقة في الإعانة على تلاوة صحيحة وفهم لكتاب الله عز وجل، وهكذا تحددت معالم الصورة للمصحف الشريف كما نعرفها اليوم. إن معظم المصاحف التي وصلتنا من الفترة الزمنية في القرون الهجرية الأولى مكتوبة على الرق، وقد استعمله الخطاطون المسلمون لسهولة الكتابة عليه ودوام بقائه مدة طويلة من الزمن، وكان الرق من السلع الهامة التي يتاجر بها الفينيقيون من بلاد الشام إلى جميع أنحاء الأرض. منذ أن جمع القرآن العظيم الجمع الأول وربطه زيد بخيط وأطلق عليه الخليفة أبو بكر اسم المصحف، بدأ التطور في فن صناعة الكتاب يرقى رويدا رويدا. فقد كانت غلافات المصاحف أول الأمر تصنع من الخشب وتغلف بالقماش والحرير خالية من أي مسحة فنية